بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أميرة من الكويت. أميرة تقول: أنا طول عمري أدفع زكاة المال كل 1000 دينار كويتي 25 دينار، وعرفت منك أنك تقول ندفع عن كل 85 جرام من الذهب، يعني اليوم سعر الذهب كذا وكذا إلى آخر. أختي أميرة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك الطاعة والعبادة، أنا اللي ذكرت ما يتعلق بالنصاب. بالنصاب كيف يحسب النصاب؟ بمعنى أن الإنسان عنده مبلغ مالي، وهذا المبلغ ما يدري تجب فيه الزكاة ولا لا. أنا أقول ينظر إلى الذهب من حيث النصاب، بمعنى شخص مثلا الآن عنده مبلغ مالي يقول أنا ما أدري أزكي ولا لا، يروح يشوف سعر جرام الذهب. كم سعر جرام الذهب؟ مثلا أفترض 100 درهم، مثلا 100 درهم أضربها بخمسة وثمانين اللي هي النصاب، فيظهر عندي الناتج ما هو 8500. إذن هذا هو النصاب. فاللي عنده 8500 وأكثر يبدأ يزكي، اللي عنده 8500 وأكثر يبدأ يزكي. طبعا أنا أتكلم الآن في الدرهم، بالنسبة لكم أيضا الشيء نفسه، تنظرون إلى سعر جرام الذهب عندكم في الكويت كم مثلا سعر جرام الذهب، تقولي لي والله مثلا 20 دينار، مثلا 20 دينار تضربينها ب85، الناتج هذه يطلع لك النصاب. إذا كان عندك مبلغ أقل ما في زكاة، إذا كان عندك مبلغ أكثر فتبدين تزكين، تخرجين ربع العشر. كيف ربع العشر؟ كل تقسمين المبلغ اللي عندك على 40، مثل ما ذكرتي أنت 1000 تطلعين 25 صحيح، لكن تجمعين المبلغ كامل وتطلعين زكاة لما تقسمينه على 40. أبو محمد من الشارقة يقول: عندي قرض تمويل شقة منذ 6 سنوات، وكذلك ل6 سنوات أخرى قادمة، المقتطع شهريا حوالي 9000 درهم، عندي مبلغ قد حال عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ مع العلم أنه مبلغ الزكاة أقل من المبلغ الشهري المقتطع من المصروف، علما أني أخرج الزكاة في كل حول في السابق، هل أستمر أم ماذا؟ أبو محمد من الشارقة بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك ورزقك. أخوي الفاضل الجواب نعم، هذا هو القول الراجح، أن الدين لا يمنع الزكاة. الدين لا يمنع الزكاة، كون الشخص عليه دين ما يمنع أن يزكي إذا كان عنده مبلغ حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، وهذا المال اللي موجود عندك قابل للنماء، فأنت لو شغلته اشتغل، ولذلك تجب عليك فيه الزكاة حتى لو كان أقل من المبلغ المستقطع شهريا في مقابل أقساط الشقة. بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم أيمن من فرنسا تقول: زوجي عنده مال كثير لكن لا يخرج الزكاة فيه، لكن أنا أخذ من ماله دون علمه وأخرجها نيابة عنه ودون أن يدري، لأنه إذا علم بذلك نتشاجر ويقاطعني إلى آخر ما ذكرت. أم أيمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتأتي الزكاة غالبا مقرونة مع الصلاة من حيث الأمر، من حيث الوجوب. الأمر الآخر الذي والعياذ بالله يمنع الزكاة ويبخل بها، هذا معرض نفسه لعقوبة، نسأل الله العافية والسلام. قل جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله السلام والعافية. أمر آخر أن صاحب المال أي مال هذا سيكون هذا المال عذاب له نسأل الله العافية يعذب به يوم القيامة. يبقى الجواب على سؤالك ما يصلح يا أخت الفاضلة. الزكاة لا بد لها من نية. الزكاة لا بد لها من نية. أنت الآن ما تقومين مقام زوجك في مسألة نية إخراج الزكاة ولذلك ما تستفيدين شيء ولا يستفيد هو. لا تفعلين هذا الأمر وإنما عظيه وذكريه وانصحيه وخوفيه بالله وقولي له هذا المال أنت مستخلف عليه هذا المال سيتركك أو تتركه هذا المال لا يبقى للإنسان ذكري بهذا. إن استجاب استجاب ما استجاب ما عليك من حسابه من شيء ولن تتحملي وزره وقد أقمت عليه الحجة وأعذرت إلى الله عز وجل في مسألة نصحه وتذكيره. أبو أحمد من العراق يقول نويت أداء العمرة عن والدي المتوفين لكنني اطلعت على رأي يقول غير ذلك ويستند إلى أن ابن آدم انقطع عمله بعد وفاته إلا من ثلاثة وذكر صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إلى آخر سؤاله. أبو أحمد من العراق بارك الله فيك ورحم الله موتاك وجميع موتى المسلمين. أخوي الفاضل نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا هو الميت. أما هل ينتفع الميت ببعض أعمال الحي؟ الجواب نعم والدليل على ذلك الدعاء. فالدعاء الحي يدعو للميت. الاستغفار الحي يستغفر للميت. الصدقة الصدقة من الحي جائزة للميت مشروعة وينال ثوابها. جاء سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها ولو تصد يعني ماتت فجأة ولو تكلمت لتصدقت فقال تصدق عنها بالماء تصدق عنها بالماء. كذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بأن والده توفي ولم يحج فقال حج عن أبيك وفي لفظ واعتمر. وأيضا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والمقصود أخي الفاضل بأن العمرة عن الميت جائزة الحج عن الميت جائز. طبعا عندنا مسألتين. مسألة الأولى بالنسبة للميت إذا ما أسقط فريضة الحج والعمرة فإنه من ماله يحج عنه ويعتمر أو يعني يتبرع أحد الورثة يقول أنا أحج عنه وأعتمر. أمر الثاني العمرة والحج تطوعا للميت من باب إيصال الثواب له هذا أيضا مشروع ولله الحمد والمنة. عبد الرحمن من الإمارات يقول هل قطيعة الرحم والكسب الحرام تحبط الأعمال؟ عبد الرحمن بارك الله فيك بالنسبة لقطيعة الرحم لا شك بأنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وهذه القطيعة والعياذ بالله جاءت النصوص ببيان حرمتها ولا يجوز للإنسان المسلم أن يقطع رحمه. ولذلك يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. وأما قضية حبوط العمل فالذي جاء في السنة أن قاطع الرحم لا يرفع عمله لا يرفع عمله. ففي فرق بين حبوط العمل ورفع العمل. حبوط العمل يعني ليس لعمله أثر يعني أحبط الله عمله ما كأنه عمل شيء. أما رفع الأعمال فهذه على الانتظار بمعنى متى ما إن اصطلح مع رحمه متى ما إن أرجع المياه إلى مجاريها متى ما إن تاب إلى الله رفع عمله. لذلك جاء في الحديث أن الأعمال ترفع يوم الخميس. فإذا كان العامل يعني المسلم قاطع للرحم يرد عمله ويقول انتظروا هذان حتى يصطلحان أو هذين حتى يصطلحان. أما قضية الكسب الحرام ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يعني والمرأة يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا كان الشخص منغمس في الحرام، إذا كان الشخص والعياذ بالله مصدر أكله وشربه ولباسه وسكنه حرام في حرام، هذا كيف يستجيب الله له إذا دعا؟ فهذا من موانع إجابة الدعاء. أما إذا كان يعني هناك يعني جزء من الحرام يدخل عليه، فالذي يظهر والله أعلم بأن هذا لا يمنع إجابة الدعاء. أما إذا كان هو منغمس في الحرام، جميع مصادر يعني حياته من الحرام، أن يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم فريد من اليمن تقول يعني مرة من المرات سممنا فيران لأنها يعني ذكرت يعني مشاكل وكذا، وتقول بأننا يعني ما ندري هل فعلنا صحيح أم لا. أختي أم فريد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفأرة من الفواسق، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الفأرة بأنها من الفواسق وأنه يجوز قتلها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لقتل الحيوانات ينبغي أن يكون قتلا بعيدا عن التعذيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولذلك ما يجوز مثلا القتل بالنار، ما يجوز القتل بالماء الحار مثلا، ما يجوز القتل البطيء يعني يترك حتى يتعذب. فإذا أنت تقولين قتلناها بالسم ما في شيء، هذا مما يعني جاء الترخيص بقتل الفأرة. لكن أن تلصق مثلا، يعني أحيانا يوضع لها شيء لاصق فتلصق به، إذا كان يطيل أمد يعني بقائها وتتعذب، لا ما ينبغي ما ينبغي. إذا أدركتيها وهي حية على اللاصق اقتليها اقتليها. أما إذا هذا اللاصق أو هذا السم يقتلها مباشرة ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم سالم من الإمارات تقول عندي بنتي عمرها 21 سنة غير متزوجة، ما تدرس ولا تشتغل وعاملة مشاكل في البيت، تقول بأنها مسحورة ما فيها إلا العافية، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، حاولت أوديها معاهد لغة ترفض، تلومنا تقول أنا وبنتي اللي أصغر منها، لأن هي تقول أختها دخلت الجامعة، وبعدين تقول إحنا ظالمينها ما تساعدني في البيت. يعني ذكرت أشياء حقيقة يعني غير جيدة عنها من حيث المعاملة مع والدتها، تقول ما العمل؟ أم سالم بارك الله فيك، يعني واضح بأن المشكلة اللي ذكرتها عن ابنتك لا تخرج عن مرضين، لا تخرج عن مرضين. المرض الأول قد تكون مسحورة أو فيها عين مثلا قوية مثلا ابتليت بها، وهذه تحتاج إلى رقية شرعية، تذهبون بها إلى راقي أو راقية ممن هم على المنهاج السليم وعلى السنة ويعني بعيدين عن الدجل والشعوذة، يقرؤون عليها وهي تقرأ على نفسها وأنت تقرأين عليه. الأمر الثاني قد يكون عندها حالة نفسية، وهذا نوع من أنواع الأمراض النفسية، الاكتئاب مثلا، فهذا أيضا مرض. اللي يظهر لي والله أعلم النوع الثاني، يعني من خلال كلامك أن مصابة بالاكتئاب، مصابة بعقدة نفسية، هذه سهل علاجها مع الرقية الشرعية ولله الحمد والتوكل على الله، عرضها على طبيبة أو طبيب يعني من الأخصائي يعني المتخصصين في العلاج النفسي، يعطيها أدوية، يعني ممكن أن يعطيها برنامج معين تمشي عليه بإذن الله تتشافى. هذا مرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداوى يا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. فلذلك أخت الفاضلة تحمليها في هذه الفترة، لكن قولي لها لابد من العلاج، لابد من التداوي، لابد من العلاج. بارك الله فيك وفيها. أبو سالم من اليمن يقول: أختي خريجة جامعية تزوجت من خريج جامعي انتقلت إلى بيت أهله، خلال 4 سنوات أنجبت 4 أطفال، في كل مرة يأتون إلينا لإنجاب الأطفال ويقعدون مطولا أو طويلا، تلاحقت السنوات أرادوا تدريس الأطفال في مدينتنا، يمكثون عندنا رغم وجود مدرسة في مدينتهم، لا يمكثون طويلا عند أهلهم في بيت الزوج، يسارعون إلى المكوث عندنا رغم بعد مسافة السفر وخطر الطريق، ورغم تضايقنا من هذا الوضع ووالدي مغلوب على أمره حياء، مما أدى إلى انشغالنا بهم وتوجيه أطفالهم. وذكر حقيقة مسألة طويلة جدا، يعني يقول: ورسالة إلى الآباء يكونوا حازمين في أمور شروط الزواج لبناتهم، لا يزوج أن تخرج بنت واحدة من البيت وتعود بخمسة أفراد رغم وجود الزوج إلى آخر ماذا في. أبو سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، جرت عادة الناس بأن المرأة إذا تزوجت ذهبت إلى بيت زوجها، فإما أن تسكن مع أهله وإما أن تسكن في بيت منفرد، ولم تجري العادة أنها والله ترجع إلى بيت أهلها وتسكن مع أهلها، وهذا عند أغلب الناس. المسألة الأخرى، يعني حاول أنك تستفسر من أختك يعني لماذا تأتي بأولادها وتطيل المكوث عندكم. قد يكون عندها سبب يا أخي الفاضل، قد يكون عندها مشاكل مع أهل زوجها، قد يكون عندها مشاكل في مدينة زوجها، أنت ما تدري، فأنت تلوم ولعل عندها عذر. فأنا أنصحك يا أبو سالم تجلس مع أختك وتقول لها: يا فلانة، يعني ملاحظين أنك يعني جلوسك عندنا أكثر من جلوسك في بيت زوجك، وزوجك يجلس معك عندنا أكثر من جلوسه عند أهله، في شيء؟ إذا قالت لك: والله في شيء، سامحوني أنا والله غير مرتاحة هناك، أنا أعاني مشاكل، أنا في خلاف مع أهل زوجي مثلا، أنا المدينة اللي أنا فيها مدينة فيها خوف شديد وكذا، هذا عذر، وهذه بنتكم وأختك أنت تتحملونها. أما إذا قالت: لا والله بس فقط على أساس نستفيد ونأكل ونشرب في بيت الوالد وزوجي ما عنده شغل وشيء من هذا القبيل، لا، غلطانة غلطانة، ويجب أنها ترجع لبيت زوجها، ويجب على زوجها أنه يقوم على زوجته، وحتى لو كان خريج جامعة، خريج جامعة يتوظف، وإذا ما توظف يروح السوق يلقى شغل ويلقى عمل. فبارك الله فيك، حاول تبذل هذه الخطوة حتى تستكشف ما هو السبب والسر اللي جعل أختك تعيش معكم، وأخبرها بأن والدك على قد حاله ومغلوب على أمره، يعني ما عنده القدرة إنه الآن يعني ينفق على أكثر من عائلة في البيت، وأخبرها بهذا. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عمر من اليمن تقول: أن لما كنت في بداية الوحام برمضان أتعب، وأفطرت في رمضان عام 86 والآن ما قضيته، نويت أصوم، هل يكفي الصوم أو علي كفارة؟ أختي أم عمر من اليمن بارك الله فيك، من عام 86 لا شك أنه زمن طويل، فيجب عليك أن تقضي هذه الأيام وأن تطعمي مع كل يوم مسكينا، لأنه ما يتصور أنك فعلا من عام 86 إلى هذه السنة وأنت ما حصل لك فراغ ولا مجال أنك تقضين، فدل هذا على أنك متساهلة. فلذلك أخت الفاضلة تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكينا مع هذه الأيام. أم محمد من الشارقة تقول: ما رأي الدين في الأولاد؟ الشباب يقومون بأعمال المنزل وهم ينظرون إليه ولا يساعدونه ويجلسون على هواتفهم. أم محمد بارك الله فيك من الشارقة، طبعا سؤالك مبهم، تقولين ما رأي الدين في الأولاد، الشباب يقوم بأعمال المنزل وهم ينظرون إليه، سؤالك غريب جدا، لكن أنا أفترض بأنك تقصدين ما رأي الشرع مثلا في مسألة الأم تشتغل في البيت والأولاد على هواتفهم ما يساعدون والدتهم مثلا، أو تقولين ما رأي الشرع في الوالد يشتغل في البيت ويعمل ويتعب والأولاد على هواتفهم مثلا، لأن سؤالك غريب جدا، سؤالك فيه يعني يمكن كلمة ناقصة أو سقطت من كلامك. عموما يا أخت الفاضل، أولا بالنسبة للأولاد لابد على كل ولد أن يعلم بأنه ليس هو ضيف في هذا البيت، وليس هو نزيل في هذا الفندق حتى يخدم على طول الأيام وطول الزمان. وللأسف الشديد هذا موجود عند أغلب الشباب من الجنسين الذكور والإناث، فتجد بعض الأولاد في البيت كأن نزيل في فندق يريد خدمة مثل ما يقولون عالية جدا، يريد من يرتب سريرة، يريد من يغسل ملابسه، يريد من يحضر له كل شيء كأنه في فندق، أو مثلا ضيف نزل في بيت، وهذا غلط. يجب على الأولاد أن يتقوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم، وأن يكون لهم دور في بعض الأعمال الموجودة في البيت، خاصة إذا كانت الأم ما عندها خادمة. كيف الآن يجلس الولد حاط رجل على رجل كأنه في كأنه ضيف ولا كأنه في فندق؟ كيف هذا؟ ما يتصور هذا. يعني ماذا تعمل؟ يعني ما الأم هذه اللي تطبخ وتكنس وتنظف وترتب وتسوي كل شيء، معقول تتحمل أيضا مثل هذه الفوضى التي يقوم بها الأولاد؟ ولذلك رسالة إلى كل ولد أن يتقي الله عز وجل، ولا أقل من أن يرتب سريرة، ولا أقل من أن يرتب أغراضه. إذا جاء مثلا من المدرسة، جاء من الجامعة، جاء من العمل، يبتعد عن هذه الفوضى، لأن هذا يحزن الوالدة، وربما يكون هذا نوع من أنواع العقوق الصامت. يعني بعض الأولاد عنده عقوق صامت، الوالدين يمكن ما يتكلمون لكن يتجرعون مرارة هذا الأمر، يصبرون لكن على مضض. هذا الولد عنده عقوق صامت، هذه البنت عندها عقوق صامت، لما هكذا ما تبالي ولا تنظر إلى أعمال والدتها، ولا تنظر إلى حجم البيت وأعمال البيت، وكل هذا على 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 الوالد، وهذا غلط. وكذلك الوالد، الوالد قد يقوم بأعمال البيت وهو يعمل خارج البيت ويعمل داخل البيت. طيب ما دور الأولاد؟ هل هم الآن مثل ما ذكرت قبل قليل يعني ضيوف مثلا؟ الضيف ما يشتغل، هل هو نزيل في فندق مثلا؟ النزيل في الفندق ما يريد خدمة ممتازة لأنه دفع فلوس، كيف؟ ولذلك على الأولاد أن يتقوا الله، وأن يعلموا بأنه أحيانا هذا يصل إلى درجة العقوق. البنت تشوف أمها تطبخ وتكنس وترتب وتنظف وتغسل وتكوي وهذا، وهي جالسة حاطة على هاتفها بس، شغالة على الهاتف. الولد يشوف أبوه يتعب ويجتهد ويذهب إلى السوق ويأتي بالأشياء التي يحتاجها أهل البيت، وهكذا يتفرج، ما يحرك ساكن. ولذلك ينتبه الأولاد إلى مثل هذا، وأسأل الله تعالى يعني الهداية للجميع. أم ناصر من البحرين بارك الله فيها تقول: بسبب إرث اتخذت أختايا الأكبر مني موقفا معاديا حين توزيع الإرث، إرث الوالدة، لأنها كانت تعيش في بيتي، وطلبت أن نصيبها من الإرث أحفظ عندي، ومن هنا بدأت العداوة والكراهية لي. حاولنا تشوية سمعتي عند الوالدة، أخرجوها من بيتي، استولوا على الإرث وضعوا في مصرف ربوي بعد أن كنت أستودع في مصرف إسلامي وأعطي والدتي الأرباح. قمنا بتقاسم الأرباح للوالدة، لم تحصل على أي مبلغ. هذه اللحظة لم أنساها، شعرت بأن والدتي تترجاني أن أخذها معي إلى البيت، وذكرت قصة طويلة. طبعا هي تقول: سؤالي مرتبط بصلة الرحم، كيف أتعامل مع أخواتي؟ فأنا لدي خوف من دخولهم علي، مع أنهم لا يحبون رؤيتي من جهتي، هل يكفي التواصل معهم في المناسبات؟ إلى آخر ما ذكرت. أم ناصر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضلة، لا شك بأن ما ذكرتي مؤلم وموجع، وهذه التصرفات لا شك بأن أخواتك سيحاسبهم الله جل وعليها، وسيجازيهم في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن هذه من الذنوب التي يعجل الله عز وجل فيها العقوبات بهذه الطريقة، يعني والبغي والظلم وزرع الكراهية في نفس الأم تجاه ابنتها الطيبة اللي دائما كانت ترعاها. أخت الفاضلة، أنت كوني أفضل منهم عند الله سبحانه وتعالى، وذلك بالتواصل، يعني بأداء الحق العام، تواصلي معهم بالرسائل في المناسبات، أفراح، أتراح، أي شيء من هذا القبيل، تواصلي معهم وحاولي أن تصفحي وأن تكوني أسمى منهم. هذا الذي أوصيك به بارك الله فيك. فايز من اليمن يقول: اشتريت قطعة أرض وبعدين تشاجرت أنا وزوجتي، وبعدين قلت له حرام وطلاق من رأسها ثلاثة، ما أبني حجر في الأرض، وبعد 6 أشهر بدأت أبني الأرض وسكنت فيها. يسأل يقول: ما الحكم؟ يا فائز من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما كان ينبغي لك أن تتلفظ بالطلاق، لأن الوضع ما يستاهل أنك تطلق زوجتك على موضوع مثل هذه الموضوعات. ولذلك أخي الفاضل ما أستطيع أن أجيبك، وإنما أرشدك إلى الذهاب إلى القاضي عندكم، أو إذا كان مفتي يفتي يتصدى للطلاق تذهب إليه. أما أنا فاسمح لي، لأن هذا الكلام خطير. أنت علقت الطلاق على وضع حجر في هذا الأرض وبدأت تبني، الآن أنت في ورطة، تحتاج مفتي يتصدى للطلاق، تحتاج قاضي في المحكمة الشرعية يجيبك على سؤالك. بارك الله فيك. الأخت إيمان من اليمن تقول: تطلقت من زوجي وكان إنسانا ظالما ما يخاف الله عز وجل، وكان يعني يعشق النساء، وقال أنت روحي عيشي أو تعيشين معي غصبا عنك، وصبرت عليه ورجعت خالعته في المحكمة، وتعرفت على شخص يخاف الله وإنسان سمعته طيبة وأتواصل معه عبر الواتس، وقد طلب يدي من أهلي، أنا يعني أريد أسأل هل أذنبت مثلا، هل أبتعد عنه أم ماذا؟ أخت إيمان بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك بأنك تطلقتي من زوجك الأول لكونه لا يخاف الله عز وجل ولا يتقيه ويرتكب المحرمات وخلعتيه، يعني أنت تقول أنت طلقت يعني، وبعدين تقول خلعتيه، الخلع هذه بينونة، بينونة صغرى. إذن زوجك الأول ليس له سبيل إليك إلا بعقد جديد. تقولين بأنك تعرفت على شخص يخاف الله والآن يريد أن يتقدم لك، وبعدين شعرت بالذنب وكذا، لا تشعرين بالذنب، مدام رجل يخاف الله عز وجل ويتقيه وراغب في الاقتران بك فاقبليه ولله الحمد. وما حصل من تواصل، إذا كان تواصل طبيعي يعني من دون مواعدة سرا من دون خلوة، وإنما في الواتساب فقط، وقال لك أنا رجل أرغب في الزواج من امرأة صالحة وكذا، ما عليك شيء إن شاء الله، اقبليه ووافقي، أفضل لك أن تعيشي تحت زوج وتركي عنك هذه الوساوس. بارك الله فيك. هبة الرحمن من ليبيا تقول: نرقي البيت وهل نشغل سورة البقرة في البيت دون الاستماع يكون الوضع صحيح؟ هبة الرحمن من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لسورة البقرة لا شك بأن لها فضل كبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن سورة البقرة بأن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان. فقضية القراءة ما تكون بالمسجل، لأن هذه حكاية قراءة، حكاية قراءة، القراءة تكون منك أنت أو من الأسرة أو من أحد الوالدين مثلا. فالمقصود يا أختي هبة الرحمن تقومين بالقراءة بنفسك، ولو تناوب اثنان أو ثلاثة من أهل البيت على القراءة ما في بأس، يعني يتقاسمون سورة البقرة قراءة. أم عمر من اليمن تقول: يعني هل يجوز أن أقرأ القرآن من الهاتف وعلي الدورة؟ أختي أم عمر من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة المرأة الحائض للقرآن مسألة خلافية فيها أقوال، والذي يترجح بأن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن لا يجوز لها أن تمس القرآن، ما تلمس المصحف، وإنما يجوز لها أن تقرأ القرآن. أنت قلتي من المحمول، نعم المحمول هذا ليس مصحفا، لأنه المصحف اللي فيه تطبيق واحد من عشرات التطبيقات الموجودة، فهذا ما يسمى مصحف، فيجوز أن تقرأي من المحمول. بارك الله فيك. الحسين من فرنسا يقول: هناك شيء قليل من الدم، دم البواسير، يعني هل ينقض الوضوء؟ ماذا علي إذا كان يخرج باستمرار ولا ينقطع إلا بعد مدة؟ الحسين من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا كان يخرج من السبيلين ناقض من النواقض، ومعلوم بأن كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض سواء كان نجسا أو طاهرا، يجب عليه أن يتوضأ إذا خرج منه. فإذا كان هناك نجاسة يجب عليه أن يزيل النجاسة. أما إذا كان الخارج طاهرا مثل الريح ما يجب عليه أن يستنجي، ما يجب عليه أن يستنجي. أما إذا كان بولا أو غائطا يجب عليه أن يستنجي. يبقى المسألة الأخيرة في الجواب على سؤالك، أنت الآن مبتلى بهذا المرض ولا تتحكم بهذا الخارج، لا تتحكم بهذا الخارج، طيب ما الذي يجب عليك؟ الذي يجب عليك إذا أردت الصلاة تتوضأ، إذا أردت الصلاة تتوضأ، ثم إذا نزل منك هذا السائل هذا الخارج ما عليك شيء. لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارك وليس بإرادتك، وهذا مرض، ولذلك أنت ما تتحكم بهذا الخارج، وتكمل صلاتك ولله الحمد والمنة، بشرط طبعا أن تتحفظ، تضع شيء يقي من نزول النجاسة أو الدم على بدنك أو ثوبك أو بقعة الصلاة. بارك الله فيك. أسماء من السودان تقول، يعني تسأل عن صلاة قضاء الحاجة والأدعية الخاصة بقضاء الحاجة، ومتى يعني يقال الدعاء. أختي أسماء من السودان، بالنسبة لصلاة الحاجة لا أصل لها، ما في عندنا في الشرع صلاة اسمها صلاة الحاجة، ما عندنا، عندنا صلاة الاستخارة، فلعلك تقصدين صلاة الاستخارة. نعم، صلاة الاستخارة. طيب ما هي صلاة الاستخارة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر، يعني أنت تريدين أن تقبلي على شيء، دراسة، سفر، زواج، وظيفة، أي شيء من هذه الأشياء، أنت مترددة محتارة، ها، تصلين ركعتين سنة من دون الفريضة سنة، ثم في آخر الصلاة إما قبل السلام أو بعد السلام، والذي يظهر أنه بعد السلام، ترفعين إيديك وتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشيء، تذكرينه تسمينه، خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، بعدين تذهبين إلى هذا الشيء. واضح؟ هذه صلاة الاستخارة. أما صلاة الحاجة ما عندنا شيء اسمه صلاة الحاجة. بارك الله فيك. بشرى من اليمن تقول صديقتي من زمان، وبعد فترة حسيت أن هذه الإنسانة تغيرت معايا وتجي عندي، وأنا أحيانا أروح عندها، وسألت قلت لها ليش ما تجين عندي الآن؟ قالت ما أبغى بيتكم. قلت لها ليش؟ قالت بس كذا تسأل، تقول يا شيخ حاولت أرضيها، هل لي أن أقطع وأنهي العلاقة معها، يعني علاقة الصداقة معها؟ بشرى بارك الله فيك. بالنسبة لي يعني الواقع أن هذه امرأة تغيرت، صديقتك هذه تغيرت عليك فجأة، أكيد في سبب، ما يعقل أبدا أن اثنين بينهما صداقة وأخوة ويحصل تغير من أحدهما إلا بسبب. أنت الآن سألتيها قلتي لها لماذا؟ قالت ما أحبيتكم. قد يكون يا أخت الفاضلة حصل شيء في البيت كدر صفو العلاقة اللي بينك وبينها، قد يكون حصل موقف معين أنت ما تدرين عنه جعلها تتغير عليك، فلا بد أن تعذرينها، لا بد أن تلتمس العذر لها، ما تدرين أنت الآن يعني على يعني البراءة وعلى السلامة، ما تدرين وش اللي حصل مثلا لما جت في بيتكم، فأسأليها قولي لها صدر مني شيء، الوالدة مثلا هل هي قالت لك كلمة أزعجتك، أحد من الأولاد ضايقك مثلا، إذا والله قالت لا هكذا فقط ما في داعي أنك تقطعين علاقة، لكن ممكن تجعلين مسافة بينك وبينها، خلي الباب مفتوح، لا تصيدين الباب، لا تغلقينه، يمكن يأتي اليوم اللي تحتاجك فيه، ويمكن يأتي اليوم اللي تندم فيه، فضعي لها خط رجعة، ضعي لها خط رجعة، لا تسكرين الباب، لا تغلقين الباب، لا تعطينها ظهرك، لا قولي لها الله يوفقك ويسددك ويبارك فيك ويوفق الجميع لكل خير، تكونين عند الله أفضل، أفضل منها، تكونين بهذا الأسلوب بهذه الطريقة عند الله عز وجل أفضل منها. بارك الله فيك. أم خالد من السعودية تقول والدتي عمرها 85 سنة الآن، قبل 40 سنة تقول كان كنا في فقر، وكان في قطط مؤذية جدا، وكانت تكب الحليب والبن وتأكل اللحم، وكان يعني يعاقبونها، تقول كان يعاقبوني أني أنا مهملة، تقول يعني بالنسبة للأهل يعني، تقول مسكت القطة وخنقتها وأنا ندمانة شديدة الندم، ماذا علي؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها ندمها في مكان، لأن هذا ما يصلح. القطة هذه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم الطوافات، والوالدة يمكن دفعها إلى مثل هذا الأمر، الكلام اللي تسمعه إنها مهملة وإنها مفرطة وشيء من هذا القبيل، فأقدمت على هذا الفعل، لكن هذا الفعل ما يجوز، حرام. الآن ماذا عليها؟ التوبة والاستغفار، والحمد لله ندمانة، هي ندمانة وتكثر من قول استغفر الله وأتوب إليه واللهم اغفر لي يا رب بهذا الطريق، لأن مثل هذه القطط ممكن تدفع بأسهل الأمور، تطرد، توضع بكرتون وترسل إلى حي آخر، إلى الصحراء، إلى آخر البلد مثلا، ممكن يعني ما جرت العادة أن يقتل القط المؤذي في الغالب، إلا إذا كان يحمل مرض ولا شيء، أو مثلا فعلا هذا القط توحش بحيث يأكل الدجاج، يأكل عصافير، يأكل الطيور مثلا، ممكن في هذه الحالة إذا من دفع بأسهل ما يندفع به ممكن يقتل، لأنه صائل، يسمى صائل في الفقه. فلكن بهذه الطريقة عموما الآن ما عليه شيء، لا كفارة ولا دية ولا شيء، ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وإن شاء الله أنه على خير. ويعني رسالتك اللي أخبرت بأن الوالدة ندمانة جدا وتفكر في هذا الأمر، هذا دليل إن شاء الله على يعني ندمها و توبتها الصحيحة بإذن الله. أم خليل من اليمن تقول: هل الاستماع للقارئ وهو يقرأ والتدبر معه والخشوع يكون بنفس الأجر من المصحف؟ أختي أم خليل بارك الله فيك، بالنسبة للمستمع له أجر القارئ، فإذا قرأ شخص عندك من أولادك، من إخوانك، زوجك مثلا، والدك، واستمعت له استماع عبادة، فإن لك الأجر مثل القارئ، لك مثل أجر القارئ، ولله الحمد والمن. لكن إذا سألت أيهما الأفضل، لا، الأفضل القراءة في المصحف، أنك أنت تقرأين في المصحف وتختمين، ما يمر عليك شهر إلا وقد ختمت القرآن، أو 40 يوم مثلا، هذا الأفضل. تقولين والله أنا يعني أقرأ الحمد لله وأحب أسمع، طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره، يحب أن يسمع القرآن من غيره، فاستمعي، بارك الله فيك ورضي عنك. الأخ حاتم القزاز من العراق يسأل يقول: أيهما أفضل في حساب زكاة المال، الفضة أم الذهب؟ يقول لأن النصاب في الفضة يكون بحدود 650,000 دينار عراقي، وبنصاب الذهب يكون بحدود 5.5 ملايين عراقي، يقول أيهما أفضل. أخوي الفاضل حاتم القزاز من العراق، طبعا هذه مسألة خلافية، يعني الذهب من حيث النصاب يحسب الفضة، أم عفوا المال من حيث الزكاة يحسب بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة، يعني أقوال لأهل العلم. بعض العلماء يقولون ينظر إلى الأحظ للفقير، فإذا كان الأحظ للفقير حساب المال بنصاب الفضة يقدم، يعني مثل ما ذكرت أنت الآن 650,000 دينار عراقي تزكيها، إذا الفقير يحتاج فتزكيها بنصاب الفضة، لأن لو أردت أن تزكيها بنصاب الذهب ما تزكي الآن لا مليون ولا مليونين كما ذكرت بارك الله فيك، ها، فزكي بنصاب الفضة ما دام أنه أحض للفقير بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن العنزي من الرياض السعودية يقول: هل حديث الصحابي الذي جامع زوجته في رمضان وأعفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم هل هو صحيح وأعطاه من الصدقة كفارة عنه، هل يمكن أن يطبق الآن؟ أخوي أبو عبد الرحمن العنزي من الرياض المملكة العربية السعودية، أولا الحديث صحيح بارك الله فيك، الحديث جاء في الصحيح أن رجلا دخل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول احترقت، قال: وما وراءك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان، فقال: اعتق رقبة، تجد رقبة؟ قال: ما أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: ما أستطيع، وفي لفظ قال: ما أهلكني إلا الصوم، قال: أطعم 60 مسكينا، قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني فقير جدا، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بتمر، تمر كثير، أتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهدية تمر كثير. فلما وضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل آنفا عن هذا؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: خذه وتصدق به. فقال: على أهلي، على غيري ما بين لابتيه أفقر بيت مني. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أطعمه أهلك. طبعا هذا الحديث العلماء تكلموا فيه طويلا يعني، وفيه مسائل وفوائد وأحكام كثيرة، منها هل الآن الذي أخذه هي كفارة أطعم بها أهله، أم أنها صدقة تصدق بها النبي صلى الله عليه وأطعم أهله كونه فقير؟ في من أهل العلم من يقول بأن هذه كفارة، ولما كان أهله فقراء كانوا أولى بهذه الكفارة من غيرهم. ومن أهل العلم من قالوا لا، هو سقطت عنه الكفارة لعجزه، وهذه صدقة أعطاه إياها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطعم أهله، لأنه يقول ما في أهل بيت أفقر مني في المدينة. هذا هو الكلام الذي ذكره. القضية تطبق، نعم تطبق، ممكن يعني في الوقت الحالي، يعني رجل الآن أتى أهله في رمضان وقيل له كفر، طبعا ما في عتق رقبة الآن، صوم شهرين متتابعين، قال أنا مريض، عندي مرض مزمن وممنوع من الصيام مثلا، أو كبير في السن، يقال له أطعم 60 مسكين، يقول ما عندي شيء، ما عندي قدرة على إطعام 60 مسكين، خلاص تسقط عنه حتى يقتدر. فإذا جت صدقة جاء شيء يخرج الكفارة. يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك. أم نور من العراق تسأل تقول: في بداية بلوغي ما صمت رمضان جهلا، وبعد سن 20 بدأت أصوم من دون صلاة وأيضا جهلا، وبعدها الحمد لله التزمت بالصوم والصلاة. عمري 56، عندي أمراض كثيرة، ضغط وغدة درقية وآلام، أجريت عملية زراعة الشرايين في القلب التاجي، شريان التاجي، وبالكاد أصوم رمضان. سؤالي بالنسبة لهذه السنوات ماذا أفعل؟ هل أصوم أم أعطي نقود؟ تقول أختي أم نور من العراق بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك الله. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني إذا كنت فعلا في تلك الفترة ما تصلين ولا تصومين، خلاص استقبلي يعني أعمالك، استقبلي مسألة الصيام بعد الصلاة، يعني السن اللي بدأت تصلين وتصومين فيه واستمريتي ما عليك شيء مما مضى، ما مضى تتركينه خلاص، ما تلتفتين إليه. أما إذا كنت لا، بعد ما صليتي وبعد ما صمتي حصل عندك تفريط في هذه الأيام، يجب عليك أن تقضيها، لا بد أن تقضي هذه الأيام. تقولين والله الآن أنا في حالة مرضية صعب علي، رمضان ما أصوم، تطعمين عن كل يوم مسكين مع التوبة والاستغفار لهذا التأخر الذي حصل منك وقد يكون سببه الجهل. عموما أخت الفاضلة اطمئني، والحمد لله اللي الله عز وجل يعني فسح في عمرك ومد في أجلك حتى أنك يعني تعرفين الأحكام هذه. أطعمي عن كل يوم مسكين، توبي إلى الله، استغفر الله، وكذلك رمضان اللي ما تستطيعين صيامه تطعمين عن كل يوم مسكين. أم راشد من العين تقول: عندي زوجي يعني ما يعطيني حقوقي، وبيني وبينه مشاكل، وهذه المشاكل بسيطة يعني جدا، وما النصيحة في مسألة كيفية التعامل معه، خاصة وأن الزوج قاسي جدا في التعامل حتى مع والدته وأخته أو أخواته إلى غير ذلك. أختي أم راشد من العين بارك الله فيك، أولا يا أخواني يا أخواتي، ربنا جل وعلا جعل الزواج آية من آياته سبحانه وتعالى، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والله جل وعلا بيّن بأن الحياة الزوجية لا بد فيها من العشرة بالمعروف، قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن الرجل يطالب المرأة أن تعاشره بالمعروف والإحسان، كذلك الزوج مطالب بأن يعامل امرأته بالمعروف والإحسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. والنبي عليه الصلاة والسلام حياته مع أهله حياة جميلة رائعة، وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى المسألة الأخرى فيما مسألة الحقوق والواجبات، يجب على الزوج أن يوفر الحقوق لزوجته، حق النفقة والسكنة وحق الفراش أيضا اللي يشتكي تشتكي منه السائلة وغيرها من النساء. يعني بعض الأزواج ما يلتفت إلى هذا الأمر، وهذا لا شك بأنه يعني إخلال بالحياة الزوجية وإخلال بالحقوق والواجبات الزوجية. فعلى الزوج أن يتقي الله وأن يخاف الله. وواضح أخت الفاضلة بأن زوجك عنده مشكلة، لما ذكرت بأن قاسي على أمه وأخواته عنده مشكلة، ولذلك قد يكون سببها البعد عن الله، وهذا في الغالب، لأن الله تعالى قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قد يكون بسبب يعني مرض عضوي مثلا أو مرض نفسي مثلا، أو قد يكون سبب تراكمات أعمال وتراكمات مشاكل في الوظيفة في البيت في كذا. حاولي أن تستكشفي هذا الشيء، حتى لو كان عنده مشاكل في العمل، مشاكل في الأسرة. الإيمان سبحان الله يطفئ هذه النيران الملتهبة في صدر الإنسان مما يعانيه ويقاسيه. ذكر الله عز وجل طمأنينة وسكينة وراحة. الصدقة هذه لها أثر على القلب والروح والنفس. فلذلك أوصي زوجك، يعني الآن أنت تعاني مشكلة، لابد أن ننظر إلى أصل المشكلة وتشخيص المشكلة. الإخلال بحقوقك وأيضا تعامل القاسي مع والدته وأخواته، لابد أن نبحث ما السبب. إذن عنده مشكلة، مشكلة جسدية عضوية، مشكلة عقلية، مشكلة نفسية، مشكلة معاصي وذنوب وآثام، مشكلة عدم تنظيم وترتيب حياته. هذه مهم جدا يا أخت الفاضل. فأنت شوفي ابحثي معه واجلسي معه وذكري بالله سبحانه وتعالى. أم محمد من اليمن تقول ما حكم اليمين غير المعزم عليه، ولكن حلفت على شيء، وهي تعرف ولكن حلفت علشان تبين أنها ما تعرف أو نعم. أختي أم محمد بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين بأنك أقسمت يمين علشان تصدقك وعشان تعرف، ما عليك شيء. يعني قالت لك والله أنت سافرتي يا أم محمد، تقول لي لا ما سافرت أنا، قالت لا سافرت، تقول والله العظيم ما سافرت، ما عليك شيء. أنت يا أم محمد رحت السوق مثلا، قالت لك رحت السوق، قلت لها لا ما رحت السوق، قالت لا لا رحت السوق، أنا بلغني خبر أنك رحت السوق، قولي والله العظيم ما رحت السوق، ما فيها شيء. تقصدين هذا؟ إذا قصدت هذا ما عليك شيء، بارك الله فيك. فاطمة من إيطاليا تقول عندي 3 أولاد، الكبير 19 سنة والثاني 16 سنة والصغير 13 سنة. الاثنين الأولين يصومون من سن 14 والحمد لله مقتنعين بالإسلام وبأنهم مسلمين شكر لله، لكن المشكلة أنهم لا يصلون لأن الأب لا يصلي ولا يعني ولم يعلمهم الصلاة. وزوجي بدأ يصلي بعد رؤية رآها وقد أخافته من سنة ونصف، بدأ يصلي شهرين فقط ثم انقطع عن الصلاة. أنا أصلي منذ الصغر الحمد لله، أقرأ القرآن، أدعوه جل وعلا وأدعو زوجي إلى العودة إلى الصلاة، لكن لا يحب السماع لي ويشرب الخمر والعياذ بالله. يعني ذكرت قصتها ومسألة يعني اجتهادها في تعليمهم العربية إلى غير ذلك. أختي فاطمة من إيطاليا، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبوحدانيته أن يحفظك وأن يحفظ أولادك ويحفظ زوجك. أسأله جل وعلا أن يفتح على قلوب أولادك وقلب زوجك وأن يعودوا إليه عودا حميدا. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يعني إذا أنتم لستم من سكان البلد الأصليين وإنما ذهبتم لي يعني العمل أو لأي شغلة وقضيتم وقت حصلتم فيه ما تريدون، الأصل أن الإنسان يرجع إلى بلده، يرجع إلى وطنه، يعيش بين أهله وبين يعني إخوانه. الأولاد يسمعون الأذان، يحضرون الجمعة الجماعة، ينخرطون في حلق تحفيظ القرآن، يتعلمون اللغة العربية. أنت ذكرت أن اختصرت طبعا قراءة سؤالك، فيا أخت الفاضلة يكفي يكفي. للأسف الشديد الآن كثير من الناس يذهب يقول سنة سنتين ويفتح الله عليه ويحصل خير وكذا ويبقى، ثم تكون الضريبة اللي يدفعها والفاتورة اللي يدفعها والضريبة اللي يتحملها ذهاب الأولاد وضياع الأولاد. يعني يجب على الإنسان أن يعلم بأنه لن يعيش إلا مرة واحدة، لن يعيش إلا مرة واحدة، وهذه الحياة اللي يعيش فيها يجب أن تكون سليمة صحيحة حتى يلقى الله عز وجل ليدخله جنة الحياة فيها أبدية سرمدية لا تنقطع، لا ينقطع نعيمه، أو العياذ بالله النار، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر، أكثري أنت من الدعاء واحرصي على أولادك، وقولي لهم الصلاة أهم من الصيام، قولي لهم الصلاة أهم من الصيام، واجتهادك في تعليمهم اللغة العربية لا شك بأنه خطوة جيدة مع يعني إيجاد وسائل أخرى للتأثير عليهم، مثلا مدرسة مثلا عربية، جماعة المسجد اللي عندكم في البلد اللي ساكنين فيه، يعني ممكن إمام المسجد يزوركم أو يجلس معهم لإعطائهم دروس وشيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. زوجك الله عز وجل بعث له رسالة وأراه رؤيا مخيفة وعرف بأن رسالة من الله وراح صلى، لكن الشيطان غلبه شهرين وترك الصلاة، ماذا يريد بعد؟ يعني بعض الناس سبحان الله، الله عز وجل يعطيه رسائل، يرسل له شيء حتى ينتبه على أنه يمشي في الطريق الغلط، ومع ذلك سبحان الله لديه من القسوة، قسوة القلب، الشيء الذي ما يؤثر فيه، يعني يمكن لو نزلت شيء، لو نزل عليه شيء من السماء ما يؤثر فيه، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني ماذا يريد زوجك؟ ينزل عليه جبريل حتى يقول له صلي مثلا، اتق الله ستموت بعد أيام، ماذا يريد؟ رأى رؤيا الله عز وجل بعثها له وأرسلها له حتى ينتبه، شهرين ويرجع، نسأل الله العافية والسلام. يعني هل يعتقد بأنه سيعيش دهر ويتوب قبل أن يموت؟ طيب متى يموت هو؟ هل يعلم متى يموت؟ فلذلك زوجك يحتاج إلى هزة عنيفة وموعظة قوية، يتق الله عز وجل ويعود إلى رشده ويعود إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. عبد الله من السعودية يقول أنا يعني فقير ومحتاج وأدرس في الجامعة السنة الأولى وبالكاد يعني أكسب لقمة العيش، لكن هل الأولى أكمل الجامعة وأواصل أخذ الصدقات أم أنني أترك الجامعة لكي لا أسأل الناس وأعف نفسي، مع العلم أني أعول أخوات وليس لهن أب، وأيضا أم عندي أمي، ودراسة الجامعية ليست شرعية بل هي يعني كلية تطبيقية، ولا أستطيع الجمع بين الدراسة والعمل. عبد الله بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يسددك وأن يرزقك من واسع فضله. أخوي الفاضل، واضح أنت الآن في السنة الأولى في الجامعة عندك مشكلة، وهي أنك لا تستطيع أن تنفق على نفسك ولا تستطيع أن تنفق على والدتك وأخواتك إلا عن طريق بذل ماء الوجه، وهو الصدقات، التعرض للصدقات والزكوات، وهذا لا يليق بالمسلم. المسلم مطالب بأن يعف نفسه وأن يعز نفسه، ولذلك ما دام أنك لا تستطيع الجمع بين الدراسة وبين العمل، أنصحك بأن تترك الدراسة وأن تلجأ إلى العمل والوظيفة وتنفق على والدتك، فهذا أفضل عمل تقدمه. الإنفاق على والدتك وعلى أخواتك هذا من أعظم الأبواب، أبواب البر والإحسان، وتكتسب من وراء هذا خير كثير، وما تدري لعل الله عز وجل يفتح لك باب رزق من خلال هذه الوظيفة أو من خلال هذه المهنة فيغنيك الله عز وجل. وإذا كونت نفسك وحصل لك الحمد لله حصلت يعني شيء، ممكن بعد ذلك تواصل الدراسة إما عن طريق الانتظام وإما عن طريق الانتساب. بارك الله فيك يا عبد الله. أم جودي من اليمن تقول زوجي مغترب خارج البلاد، طلب مني أن يعمل لي فيزا، يبغاني أروح عنده، أنا ما رضيت لأنه ذهبت قبل ذلك وجلست معه في نفس البيت مع أمه وأخواته، ما كنت مرتاحة من معاملة أمه وأخواته، من 3 سنين سفرني بسبب ظروف مادية، الآن يطلب مني أرجع إليه ولكن في نفس البيت، وأنا يا شيخ ما رضيت أرجع لي كون المعاملة يعني سيئة، يعني هل رفضي لطلبه مشروع؟ طلبت يسوي لي بيت الحالي، قال ما أقدر. أختي أم جودي بارك الله فيك، يعني مثل هذه القضايا ممكن أنك يعني تتفقين أنت وزوجك، تقولي له سوي لي بيت، أجر لي بيت، قالك ما أستطيع، قولي له ما أستطيع أجلس مع والدتك وخواتك. إذا كنت والله ممكن أنك تتكلم معهم على أنهم لا يهينوني ولا يتعاملون معي على أني خادم عندهم ولا يجرحون مشاعري بالكلام ولا يضايقوني ولا يضايقون أولادي، أنا على أتم استعداد آتي. أما آتي لأجل المشاكل لا. ولذلك رفضك أختي الفاضلة بسبب وجود هذا المشاكل رفض مشروع، ولست واقعة في إثم، لأنك كما ذكرت عانيتي. فإذا زوجك قالك نعم أنا أتم استعداد، والوالدة تعتذر وأخواتي يعتذرون، أو أنهم يقولون بأن ما نعود لمثل ما سبق، يعني لبي طلب زوجك بارك الله فيك. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة بحول الله، مع تذكيركم بالالتزام بشروط إرسال الأسئلة حتى نجيب عليها من كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد ما يكون طويل وإنما مختصر، وكذلك ما البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية أو المرئية وإنما الأسئلة المكتوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.